من القرآن والسنة نشعر بالفضل وبالمنة،
بهما نرقى ننسى الفرقى من غير ضلال لا نشقى،
ننعم بظلال وقصور نبعث بالرياض في الجنة
بين القرآن.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم وسهلا في هذا البرنامج. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل مني وإياكم، وأسأل الله عز وجل أن يفتح علينا وأن يجعل لهذا الكلام محلا قابلا، آمين يا رب العالمين. في هذا اللقاء إن شاء الله سيكون الحديث عن سفك الدماء، هذه المسألة العظيمة التي انتشرت في بلادنا، بل وليس في بلادنا فقط، بل في غالب الدول الإسلامية الآن لما يحدث فيها. ولكن في مصرنا الحبيبة زاد الأمر كثيرا، أن يعتدي البعض على البعض وأن يقتل هذا، وسبب القتل يعتبر من الأسباب التي يعني لا يراك فيها دم بعوضة، لا يراك فيها دم بعوضة. نسأل الله العافية والسلامة. البعد عن الله سبحانه وتعالى يفعل هذا وأكثر، البعد عن الله وعدم الخوف من الله سبحانه وتعالى يفعل هذا، عدم الخوف من الله، عدم الخوف من الذي يحاسبه في الدنيا يفعل هذا. فلا بد للناس من أن يخافوا، لا بد من رادع يرضع كل شخص حتى لا يعتدي على الآخر. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: المسلم يعرف المسلم، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. المسلم كامل الإسلام، المؤمن كامل الإيمان، لا بد أن تكون في هذه الصفة، لابد أن يسلم منه المسلمون، لابد أن يسلم أهل الإسلام من لسانه ومن يده، لا يتطاول على أحد بلفظ خارج، لا يتطاول، لا يتكلم في عرض امرئ مسلم، لا يتكلم في عرض امرأة مسلمة، لا يتطاول على أحد من المسلمين ولا على غير المسلمين كذلك. يحرم عليه أن يؤذي المسلم بلسانه، إن فعل ذلك فليس هو المسلم الممدوح الذي قد اكتمل إسلامه، الذي قد اكتمل إسلامه ويرجو غدا أن ينجو من الحساب بين يدي الله تبارك وتعالى يوم القدوم عليه. يبقى المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، واليد لا يعتدي أبدا المسلم على المسلم، لا يعتدي أبدا، إلا إذا كان هذا فيه قصاص، ولو عفا كان أفضل، والعفو أفضل. فتخيل أنك معتدي، فلا يجوز للمسلم أن يعتدي على المسلمين لا بلسانه ولا بيده، حتى يحدث الأمان في كل ربوع الدنيا، في كل ربوع الدنيا. لا تجد طريقا إلا آمنا، ولا تجد بيتا إلا آمنا، ولا تجد أي مكان في الأماكن العامة إلا آمنا، في المواصلات آمنة، في أعمالنا آمنة. لماذا؟ لأن المسلم يعرف تماما أنه لابد أن يسلم المسلمون من لسانه ويده. وهذا خطاب لكل من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبيا، فلابد أن يستجيب لله وأن يستجيب لرسوله وأن يؤمن جماعة المسلمين في أي مكان كان، سواء من مصر أو من خارج مصر. لا أقول بقى من محافظة القاهرة ومحافظة بورسعيد وكذا وكذا، لا، ده من مصر أو من خارج مصر. لابد أن يكون المسلم سلام، هذا المسلم لابد أن يتلقى خطاب الله وخطاب رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يستجيب، وأن يكون لا يكون في مكان إلا ويحدث في هذا المكان أمنا وأمانا لأن هذا الرجل من أتباع محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإلا فليس من أتباع رسول الله، ليس من أتباع رسول الله. ليه؟ لأنه يخالف المنهج الذي جاء به النبي محمد عليه الصلاة والسلام، لأنه يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه يحدث الخوف والرعب في قلوب الناس، في قلوب المسلم، المسلم الكبير في السن والمسلم الصغير في السن، يحدث الرعب في الأطفال وفي النساء، وانتشار ظاهرة الخطف في كل مكان. حسبي الله ونعم الوكيل، يعني حتى تنطلق علينا جيوش البلطجية من كل مكان. أليس في قلوبكم إيمان؟ أليس في قلوبكم محبة لله ومحبة لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومحبة لهذا الدين، حتى يظهر أنه دين أبيض، أنه سلام نقاء في كل مكان، ولكن جيوش البلطجية سعت في مصر حتى يرى العالم أن الإسلام لا يصلح أن يقود، لابد أن تكون أن يقود الظلم والعدوان. عندما انطلقت هذه الجيوش فهؤلاء عياذا بالله تعالى ممن يدمرون الإسلام، ممن يدمرون القرآن، ممن يدمرون نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سنته وفي منهجه عليه الصلاة والسلام. لأن هذه الجيوش انطلقت علينا في كل مكان، في الطرق، في البيوت، في أعمالنا، في كل مكان. سبحان الله، كنا ننشد العدل والأمن والأمان وأن نخرج في أماكننا نشعر بأننا من البشر الذين لهم كرامة، وإذا بهؤلاء البلطجية يضيعون علينا هذا تماما. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديهم، نسأل الله أن يهديهم وأن يعودوا إلى الحق، وأن يردوا مردا جميلا إلى الحق، وأن يتذكروا هذه الأيام التي كان كثير منهم يقف يحمي الكفور والنجوع والطرق بحسه الإيماني وبحسه الوطن وانتماء إلى هذا الوطن. لا نريد أن يشاع عنا أننا البلطجية في كل مكان في العالم، وأن تحدث المذابح حتى عندما يكون في لعب الكرة مذبحة لا مثيل لها تحدث عياذا بالله تعالى. فالمسلم أينما وجد يكون معه الأمان والسلام. فإن كان المسلم في مكان إذا وصل إليه الخراب والدمار والقتل والسب والفسوق، فهذا ليس المسلم المراد الممدوح الذي كمل إيمانه، الذي يخاف من الجليل جل وعلا، الذي يحب سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ويحب رسوله عليه الصلاة والسلام. وأيضا قال النبي الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذه الأحاديث لابد أن تجد قلوبا تسمع، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. إذا التقى المسلمان بسيفيهما، احفظ هذا الحديث، إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. سبحان الله، سبحان الله، القاتل في النار والمقتول في النار. لماذا؟ لأنه ما كان ينبغي أن تدور هذه المعركة أبدا بين من يقول لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، لا تنبغي أن تكون هذه المعركة أبدا، لا يجوز أبدا إنشاء هذه المعركة ولا المشاركة في هذه المعركة، أن يرفع المسلم السلاح على أخيه، أي سلاح حتى لو كانت خشبة أو حجرا، لا يجوز. إذا تواجه المسلمان فالقاتل والمقتول في النار. قال الصحابة: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورضي الله تعالى عن الصحابة، يا رسول الله، هذا القاتل قتل، فما بال المقتول؟ هذا مقتول مظلوم يا رسول الله. قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه، فداك أبي وأمي ونفسي يا رسول الله. حقا والله كان حريصا على قتل صاحبه، لما قام هذا، فهذا يريد أن ينهي هذا وهذا يريد أن ينهي هذا. لذلك قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما، والحديث قاله الرسول في أي مجتمع؟ في مجتمع الصحابة رضي الله تعالى عنه، في أفضل المجتمعات التي لم تعرف الدنيا قبله هذا المثال أبدا ولا بعد ذلك هذا المثال. ده أفضل جيل خرج، أفضل أتباع الأنبياء هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أتباع النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وضربوا مثالا رائعا للأمة الإسلامية وللمجتمع الإسلامي. ويقول لهم الرسول عليه الصلاة والسلام هذا: يا فلان، يا أبا بكر، يا أبا بكر، لو رفعت سيفك على عمر، ويا عمر لو رفعت سيفك على أبي بكر، فالقاتل والمقتول في النار. هذا معنى الحديث. لو أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه وعمر رضي الله تعالى عنه، هذا رفع سيفه هذا رفع سيفه، وقتل هذا وذاك، لكان هذا وهذا في النار عياذا بالله تعالى. ولكن انظر إلى الصحابة، عندما أغضب الصديق عمر رضي الله تعالى عنه ذهب إليه إلى بيته ويقول: يا أخي اغفر لي. فقال عمر: لا أغفر لك. فانطلق أبو بكر يبحث عن رسول الله حتى يشفع له عند عمر بن الخطاب. انظر إلى الإيمان. فلما وصل ورآه ذلك غضب النبي على غضب أبي بكر، فجاء عمر ذهب إلى بيته يبحث عن أخيه حتى يقول: يا أخي يعني اغفر لي أنت. فلما لم يجد عمر رضي الله تعالى أبا بكر رضي الله تعالى عنه، ذهب إلى رسول الله فوجد أبا بكر عند رسول الله، فغضب النبي على عمر. فلما رأى أبو بكر غضب النبي على عمر وعلى غير عمر، جثى على ركبتيه وقال: والله يا رسول الله أنا كنت الأظلم، والله يا رسول الله أنا كنت الأظلم، يا الله أنا كنت الأظلم يا رسول الله، حتى لا يلقى الله عز وجل وقد أغضب رسول الله على عمر. أغضب رسول الله على عمر، لا يريد أن يلقى الله هكذا أبدا. فما بالنا نقتل ونشوه من يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. والكاميرا تنقل هذا القتال وهذه المذبحة الرهيبة لمصلحة من هذا؟ هذا الذي نفذ القتل، لماذا قتلت؟ ألا عقل لك؟ ألا عقل لك؟ وهذا الذي دبر هذا وشجع على هذا، ألا عقل لك؟ ألا عقل لك؟ أين عقلك؟ أين خوفك من الله سبحانه وتعالى حتى تفعل ذلك؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. ثم بعد ذلك يقوم البعض حتى تكون حربا أهلية بين مصر وبين محافظة من أبناء مصر، وللأسف الشديد حتى تشتعل النار. يقول القائل: شعب بورسعيد وشعب القاهرة. الله يا أمة محمد، شعب وشعب، الله يا أمة محمد. إن مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. شعب وشعب وأمة وأمة، المسلمون أمة واحدة، ربها واحد ونبيها واحد ودينها واحد عقيدتها واحدة وهدفها واحدة. لا يستطيع الرجل أن يخرج من بورسعيد حتى يأتي إلى القاهرة وأي محافظة يخشى ويخاف أهل القاهرة ويرون أن يذهبوا إلى بورسعيد حتى تقوم الحرب الأهلية. أطبع عندنا الآن تنشيط للحرب الأهلية والإعلام لا يتقي الله سبحانه وتعالى، لا يتقي الله عز وجل. وإذا ببعض الناس يأتي بوالد هذا ويقول هذا قتل وكذا وهذا، حتى يزيد على النار البنزين حتى تشتعل. كلما عد أو مر يوم نقول الحمد لله ستمر الفتنة، ستمر الفتنة. فإذا ببعض الناس يصنع حلقة نارية، حلقة نارية صحيح، عمل خطة إعلامية رهيبة، خطة ستجعل شعب، إذا هنقول زيهم هو شعب بورسعيد وشعب القاهرة يتقاتلوا شعب وشعب. صحيح كانت حلقة نار، سبق إعلامي رهيب، صفقة مع الشيطان عياذا بالله تعالى. ليه؟ لماذا كل هذا؟ لماذا كلما خرجنا من فتنة إذا بنا بخمسة أو بعشر فتن؟ لماذا؟ ليه بنعمل ليه كده؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، القاتل والمقتول في النار عياذا بالله تعالى. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع قبل أن يموت بأشهر عليه الصلاة والسلام بأيام، صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. سبحان الله، يشدد النبي عليه الصلاة والسلام في حرمة الطعن في الدماء، إسالة الدماء والطعن في الأعراض والطعن في الأعراض وأكل الأموال. هؤلاء الذين يقطعون الطريق وأكل الأموال، الذين يخطفون الأولاد الصغار، يخطفون الأولاد الصغار، حسبي الله ونعم الوكيل. انتظروا من الله سبحانه وتعالى عذابا أليما، والله لن تفلتوا إلا أن تتوبوا إلى الله، والله لن تفلتوا إلا أن تتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى، لأنكم تحاربون الله وتحاربون رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتحاربون أهل الإيمان. إن بعض الناس يخشى أن يخرج من بيته لصلاة الفجر، أما كفاكم إثما وبغيا أنكم ستمنعون المساجد أن يصلى فيها لله؟ ها يا هؤلاء، أما كفاكم إثما أن تخيفوا الناس في بعض القرى أن يخرج لصلاة الفجر وهو منذ 20 أو 30 عاما ما ترك صلاة واحدة للفجر في المسجد؟ حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لزوال الدنيا، زوال الدنيا، زوال الدنيا كلها أهون عند الله من قتل رجل مسلم. زوال هذه الدنيا من أول بقعة فيها إلى آخر بقعة فيها، بأموالها وزينتها وفتنتها وبأبراجها وكل ما فيها من المتاع، تزول هذه الدنيا، سبحان الله، كل هذه الدنيا تزول وتكون أهون من قتل رجل مسلم واحد. أين العقول التي تفهم؟ وأين القلوب التي تستجيب؟ قتل مؤمن، لو إني في خيار تزول هذه الدنيا كلها بكل ما فيها ولا يقتل مسلم واحد، فزوال الدنيا عند الله، عند الله أهون بكثير من أن يقتل هذا المسلم. سبحان الله، ليس كهؤلاء الذين يجلسون في الغرف ويشتركون في المؤامرات على قتل المسلمين، ليس كهؤلاء الذين يقتلون بالجملة، وليس كهؤلاء الذين يصنعون التدافع هنا وهناك تحت أسماء ما أنزل الله بها من سلطان، ما أنزل الله بها من سلطان. والعجب، عندما قيل نريد أن نطبق شرع الله خرج علينا هؤلاء العلمانيون والليبراليون ومن تأثر بهم ومن شرب من مناهج هؤلاء وقالوا: لا شريعة، لا نريد الشريعة، لا نريد أن نطبق شرع الله سبحانه وتعالى. ولما كشف أمرهم استحوا قليلا. الآن عندما يريدون هم أن يستخدموا ألفاظا شرعية في غير مكانها استخدموها وقاتلوا عليها، ويستخدمون لفظ الشهادة لكل أحد، لكل من يموت هو شهيد، هذا شهيد، مع أن الشهيد الذي يقتل في المعركة يحارب الكفار في وراء مع الإمام في الجهاد في سبيل الله لا نستطيع أن نجزم أنه شهيد، بل نقول نحسبه شهيدا ولا نستطيع أن نجزم أن يكون شهيدا. ولكن الآن لفظ شهيد للكل، حتى يخرج الشاب الذي يسمع لفظ الشهادة يريد أن يموت في سبيل الله، يريد أن يأخذ لفظ الشهيد فيقتل وهو يقتل مسلما، وهو يريد أن يحرق مؤسسة، وهو يريد أن يدمر مكانا، يشعر أنه يريد أن يكون شهيدا. وإذا بالحملات الإعلامية وهؤلاء يقومون: شهداء شهداء شهداء، هذا لفظ شرعي، أنتم تعترضون على الشريعة، لماذا تستخدمونها الآن؟ ثم يجعلون إرهابا للعلماء. إذا قام العلماء وبيانوا الحكم الشرعي ثاروا عليهم هؤلاء علماء الجاهلية، علماء لا يفقهون الواقع، علماء لا يدرون، علماء لا يعرفون، سبحان الله، ولا يستطيع أحدهم أن يشن على غير علماء الشريعة هذه الحرب الشرسة. الكل له أن يقول إلا من تعلم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الشهيد له ضابط، وليس لا يستطيع أحد، لا مؤسسة ولا شيخ ولا رئيس ولا الدنيا أن تقول هذا شهيد وهذا ليس بشهيد، بل أكثر ما يستطيع أن يقول نحسبه شهيدا. اتصال إن شاء الله. السلام عليكم أبو عبد الرحمن. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا، أهلا وسهلا، تفضل.
ازيك أستاذنا؟
معلش بس اقفل التلفزيون او
انا الصوت وكلمني. اتمنى بس حضرتك يعني توجه نداء لجميع الدعاة والعلماء والخطباء في خطبة الجمعة القادمة ان هم يكونوا سد منيع ضد من ينادون بالعصيان المدني. احنا عندنا للاسف الشديد يعني ناس مش فاهمة يعني بمنطق العقل المستكبر. يعني احنا مصر دولة فقيرة، وعندما الناس دي تعيش في سوب من السوبها يعني وتظن ان هي مثل الدول الغنية، والعصيان المدني هذا يعني يكلف مصر تكاليف رهيبة جدا. وكما قال الله سبحانه وتعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فعلى العلماء والدعاء أن يقفوا وقفة شديدة ضد هؤلاء. احنا عندنا 25 مليون عامل، من 85 مليون منهم 8 مليون خارج مصر، و7 مليون في القطاع الحكومي، و8 مليون في القطاع الخاص. فهؤلاء يلعبون على 7 مليون اللي هم في القطاع الحكومي، ومنهم 6 ابريل وخاصة في مصانع المحلة منشأهم. فالفكر الفوضوي وفكر هدم الدولة وهدم اقتصاد الدولة وخلق الفوضى الخلاقة، والفكر ده يعني فكر صهيوني. فإحنا نفسنا الدعاة يخاطبوهم بمنطق يعني إيه، خاطبوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ يعني نفسي نخاطبهم بهذا المنطق، وهذه فرصة يعني قد لا تكون سانحة بعد ذلك. يعني فرصة للدعاة ان هم يستغلوا الفرصة دي في ان هم يقفوا مع اهداف هذه الثورة ومع اهداف الشعب المصري ومع اهداف البرلمان، لان هؤلاء يريدون ان يلتفوا حول ارادة الشعب واحداث الفتنة. عندما يستهين الناس بهذه الفتنة كما استهان قبل ذلك المسلمون وتقاعس البعض واعتزل ايام عبد الله بن سبأ اليهودي، وحتى الان المسلمون يدفعون ثمن الفتنة التي زرعها اليهودي عبد الله بن سبأ. فهؤلاء هم أحفاد عبد الله بن سبأ، يحبون أن يحولوا بين المسلمين وبين تطبيق الشريعة وبين تطبيق شرع الله وبين إقامة العدل والإنصاف. فليت الدعاة، ويريد حضرتك تخاطبهم، ويكون من هذا المنبر نداء لكل الخطباء وكل الدعاة أن يخاطبوهم بما يعرفون لأن هذا هؤلاء الناس للأسف الشديد يقولون أن هناك مواثيق بين مصر وبين الأمم المتحدة تحول بين العصيان المدني، والعصيان المدني الذين ينادون بهم 11 فبراير مصر لا تتحمله الآن. مصر الآن أمس بكل يعني صراحة يعلنوا باستدانة بخمسة مليار من صندوق النقد الدولي. وما أدراكم ما صندوق النقد الدولي؟ هذا يفرض قيود على مصر، ويفرض قيود أكثر على الضعيف والفقير والإنسان الذي لا يستطيع رفع الدعم عن الإنسان الفقير. فهؤلاء يضرون أكثر بالفقير، ومع
بارك الله فيك يا أبو عبد الرحمن، حاضر، بارك الله فيك، جزاك الله خيرا وأحسن الله إليك. نعم، الرسالة وصلت إن شاء الله. أنا كنت في ثنايا الموضوع إن شاء الله كنت أتكلم عن مسألة العصيان المدني. هذا اللفظ برضو خلي بالك كلمة ايه، مدني، ها الكلمة هذه، هذا عصيان يؤدي الى الخراب، ولكن ابشر ان شاء الله الشعب بفضل الله تبارك وتعالى لن يخرج في مثل هذا الامر ابدا ان شاء الله. فسيكون الرد عليهم عمليا بإذن الله تبارك وتعالى. هي يعني هم بيجربوا فينا. راحوا في كل الفتن، مرة في فتنة الطائفية مع النصارى لم تفلح، المرة الثانية الزج بالشعب مع الشرطة برضو لم تؤتي ثمارا كبيرة، بعد كده مع الجيش، بعد كده في الكرة، بعد كده بيننا وبين بورسعيد وبعض المحافظات. في هذه المرة التفكير شيطاني أعلى. عندما يحدث هذا العصيان إيه كما يريدون، لن يجد الشعب المصري ما يأكله، فيخرج الناس في ثورة الجياع، فلن تكون لا جيش ولا شرطة ولا مؤسسات ولا دولة وعصابات والبقاء للأقوى، وهم يريدون ذلك. وكل واحد هيركب الطيارة، الذي لن يجد له مجالا هيركب الطيارة ويمشي، إلى يروح أمريكا ولا يروح إسرائيل ولا يروح فرنسا ولا يروح إيطاليا، كل واحد فيهم معاه أموال. أنا كنت يعني بقول اللي يدعو إلى العصيان المدني يأتوا بآبائهم وأمهاتهم وأبنائهم وزوجاتهم ويجلسوا في مكان عام ويضربوا عن الطعام لمدة 10 أيام، وبعدين احنا نشوف هل يستحملوا 10 أيام إضراب عن الطعام، وبعدين يقدمونا صحيفة في الأموال اللي عندهم. يعني العصيان هو يتأثر قد ايه عشان نعرف هو يتأثر قد ايه، لان طبعا الأغنياء لن يتأثروا بالذات في مثل هذه الطبقات او من يمول هؤلاء ولا يعرفون لن يتأثر، هو ترى تحته جاهزة ويخرج مش يخطر حاجة، إنما سيتركنا حتى يأكل بعضنا بعضا وحسبنا الله ونعم الوكيل. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. كل شيء من أمر الجاهلية. طب القتل من أمر الجاهلية، العصيان المدني ده من أمر الجاهلية، الاعتصامات، كل هذه الأشياء التي تؤدي إلى فوضى من أمور الجاهلية. النبي يقول كل هذه الأشياء موضوعة تحت قدمي من؟ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. خلاص المفترض المؤمن لا يتكلم، انتهى. النبي عليه الصلاة والسلام كل ذلك موضوع تحت قدمي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا يستطيع رجل قتل أخاه، قتل أخاه، أن يرجع ويطالب هذا الدم انتهى. خلاص النبي عليه الصلاة والسلام جعل هذا الدم انتهى. فالمطالبة بهذه الأشياء وبالذات مع اعتبار ألفاظ الشهداء، كيف الجمع؟ يعني ما سمعنا يوما أن أحدا طالب بدم شهيد. يعني ما انت خدت سق من الدولة إن هذا الرجل مات شهيدا، خلاص انت كنت تبغي هذا فأخذت هذا السق، المفترض أن تحترم هذا اللفظ، أن تحترم هذا اللفظ. انت لم تعتبر ان هذا الرجل قتل وفيه من قتله هو ظالم ونريد ان نحاسبه، لا، انت اردت ان يكون الامر معك شهادة، الشهادة جت، لفظ الشهادة جت، فاذا جاء لفظ الشهادة هذا ثمن غال جدا، يا ليته ان يكون شهيد، يا ريت فعلا، يا ريت يكون هذا شهيد، بس مش عاوزين حاجة ان هو يبقى شهيد، يا سلام، يا الله، مات شهيدا، يا بشرى، يا بشرى، يا بشرى، خلاص انتهى، ده اعلى حاجة. يعني لو قلنا ان الدولة هتعمل، لو احنا قلنا يجوز يعني زعما، يعني هنسلم كده ان ده اعلى وسام في الدولة ان يموتوا له عليه شهيد، ما حدش يطالب بحقوق. وانا لا يفهم مني هذا ان انا اكون نترك، لا نترك، ولكن انت اردت ان تأخذ كل الاشياء يبقى تأخذ الشيء وضده ما ينفعش. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ألا كل شيء من امر الجاهلية تحت قدمي موضوع. صلى الله عليه وعلى اله وسلم لماذا يفعل ذلك النبي؟ يقول ايه؟ واول دم نضع هو دماؤنا، دماء فلان او دم فلان. ليه بيعمل كده النبي عليه الصلاه والسلام؟ حتى يعيش المجتمع، عشان نستعيش امنه، نعيش، المجتمع يعيش، ابناؤنا يعيشون، غيرنا يعيش. فالنبي فعل ذلك، النبي عليه الصلاه والسلام جعل الربا موضوع تحت قدميه، وجعل الدماء، وجعل. لماذا يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام وهذا الرجل قتل؟ ولكن أراد أن يعيش المجتمع الإسلامي في أمن وأمان. هو ده الفقه، فقه الواقع وفقه المرحلة وفقه الوقت والفقه الصحيح. إن أنا أريد في 85 أو 90 مليون يعني نترك شيئا من أجل أن يعيش هؤلاء، ويقول لك الإيه؟ لك الأمر عند الله، ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. يا الله إلا عزة. إن شاء الله تعز في الدنيا والآخرة، ستعز في الدنيا والآخرة بإذن الله تبارك وتعالى. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل ذنب عسى الله أن يغفره، كل ذنب عسى الله أن يغفره سبحانه وتعالى، إلا من مات مشركا، نعوذ بالله أن نموت على الشرك أو النفاق، أو من قتل مؤمنا متعمدا، أو من قتل مؤمنا متعمدا، نسأل الله. كل ذنب عسى الله أن يغفره، إلا من مات على الشرك لم يتب، أو قتل مؤمنا متعمدا، قتل مسلما متعمدا، لا يغفر الله لهذا القاتل. يا قاتل يا قاتل اسمع يا من تشارك في القتل، ها، لا يغفر الله لمن قتل مؤمنا متعمدا، لمن قال لا إله إلا الله وقتل، لماذا قتلته، لماذا؟ وأيضا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أمن رجلا على دمه فقتله فإنه يحمل لواء غدر يوم القيامة. غير ذنب القتل، لأنه أمن الرجل، تعال عندي لا أفعل لك شيء، تعال يا مرحبا، ثم إذا جاء إلى دياره قتله، ده يوم القيامة، يوم القيامة في هذا المشهد العظيم، أسأل الله أن يسترنا جميعا، اللهم أمين. يأتي ويرفع لواء غدر، ومش كده مرفوع لواء الغدر الغادر الذي لن نعرفه اليوم سنعرفه يوم القيامة، سنعرفه إن شاء الله، هيجي كده بالراية مكتوب عليه: قاتل من كان في بورسعيد، قاتل من كذا، غادر وقتل كذا، غادر وقتل كذا، لواء. هتعرف إن شاء الله، هنعرف كل هذه التفاصيل وتكون سعادة. المقتول هيكون سعيد جدا إن لم يكن شارك في ذلك، المظلوم هيبقى سعيد، يا ريتني كنت مظلوم من الكل، اللي ماله اتسرق يا ريت كل مالي كان اتسرق. ليه؟ لأن الأمر هناك بالحسنات والسيئات، ويفرح لها. أين الذين شتموني؟ أنا عاوز أكثر وأكثر، من أكل مالي أريده أكثر وأكثر، لأن الحياة الباقية هي في الآخرة، أما هذه ففانية. والذي لن نعرفه اليوم سنعرفه عند الله سبحانه وتعالى. اسمع هذا الحديث: يأتي المقتول بالقاتل يوم القيامة، المقتول يوم القيامة، احنا مش عارفين القاتل هنا يوم القيامة، المقتول في اول يوم القيامة، لان اول حكم هيكون في الدماء، القضاء في الدماء. يوم القيامة تليه مسك واحد رجل واقف كده، ومسك رجل من ناصيته واخذ برأسه كذا، ويقول: يا رب سله فيما قتلني، سله فيما قتلني، يا الله عرف ازاي، لا بحث جنائي ولا داخلية ولا مخابرات ولا هو عرفه. اتى به يوم القيامة، قد افلت في الدنيا، افلت، لم يعرفه احد، هناك من حماه، هناك من فعل كذا وكذا، ولكنه يوم القيامة يؤتى به، يؤتى به، تعالى على رؤوس الأشهاد: يا قاتل يا قاتل، يا مجرم، يا فاسق، قتلت نفسا، بل قتلت يعني الكثير من المسلمين، يا قاتل يا مجرم، أنت الذي أفسدت الناس وأفسدت الحياة وقدرت على الناس، يؤخذ به يوم القيامة. شعورك يوم القيامة؟ أنت لا عارفك تفكرش في القيامة، ما تفكرش في يوم القيامة، لأنك أنت لو تتذكر يوم أن تموت مش هتعمل كده. لو تتذكر أنك على المغسلة وجهك أسود لا تملك من أمرك شيء لم تفعل ذلك. فكر بقى، فكر، قول كفاية، كفاية كده، كفاية كفاية كده، احنا بقالنا سنة وشهر، كفاية كفاية، والله كفاية، حرام عليكم، كفاية كفاية، لقد نكدتم علينا، سمعنا كلاما كثيرا لم نسمعه من قبل، والله كفاية. أيها القاتل، ويا من تدبر القتل، يا من تدبر القتل، كفاك قتلا، كفاية بقى، كفاية، توب، هتعمل في الدنيا أكثر من كده؟ ماذا تريد أن تفعل؟ تجعلها مذبحة يا أصحاب الاعتصامات ويا أصحاب العصيان المدني؟ كفاكم بالله عليكم، كفاكم بالله عليكم، من كان يحب الله لا يدعو إلى هذا العصيان المدني ولا إلى الاعتصامات. من كان يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والله هذا نداء من قلبي، وأنا رجل أعرف الكثير من الناس، الناس متنكد عليها كلها، الناس تدعو الله عليكم، 70 مليون يدعون الله عليكم ليلا ونهارا في الصباح والمساء في الجمعيات، يعني الفقراء أصبحوا كثر جدا جدا، الناس يدعون عليكم، المرأة التي لا تجد علاجا تلجأ إلى الله وتدعو عليكم، الرجل الذي لا يجد طعاما، الذي خطف ولده، الذي لم يؤمن، الذي ترك عمله، الذي لا يستطيع أن يمشي، الكل يدعو عليكم. نصيحة، اتقوا هذه الدعوات، دعوات حوالي 50 مليون، 40 مليون، 40 مليون بيد عليك، 2 مليون، انت عارف عدد 2 مليون يعني ايه؟ يدعون الله عليك ليلا ونهارا، كفاية ان كنت تحب الله ورسوله، كفاية كفاية كده، دع الامر، دع الامر الى ذلك. كلما خرجنا في مظاهرة واعتصمنا ونادينا النداء بتاعنا، بعدها تكون مذبحة وفتنة، كفى خروجا في مجلس الشعب، ارفعوا الطلبات الى مجلس الشعب، هم يتكلموا عنا هؤلاء ان شاء الله حتى تسير الامور. فكفاكم بالله عليكم. قال الله سبحانه وتعالى حاكيا على ابني آدم: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني. شو بقى قصة عجيبة بين اثنين، هذا يريد أن يقتل أخاه وكان ظالم، وكان ظالما يريد أن يقتل أخاه، أخوه بيقول له لو أنت بسطت يدك هذه من أجل أن تقتلني، أنا هقوم أذبحك، أنا هطلع وأعمل مظاهرة واعمل عصيان واعمل، لا، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، مش هعمل كده، إن اعتديت أنت لن أعتدي أنا. يا الله، أخ يقول لأخيه سأقتلك، والثاني يقول لئن فعلت وبسطت يدك هذه حتى تفعل تقتلني ما أنا بباسط، مش هعمل كده. ليه؟ لماذا؟ لأنه تذكر مقام الحساب، تذكر مقام العقاب. احنا النهاردة بنخرج ونتذكر مقام الكاميرا والإعلام، عشان بعد شوية يطلع في الإعلام ونعمل وأقول وأنا وأقوم الشوية دول. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن المرأة يقول الكلمة من غضب الله عليه يأوي بها في جهنم 70 خريفا، عياذا بالله تعالى. انت بتحرك امام الكاميرا، سيسمعك من لا يفقه الوضع، هيخرج يقتل. الناس اللي عماله تكتب على الفيسبوك والتويتر، عمال يكتب انجدونا الحقونا فعلوا قتلوا، يخرج الشباب، انت اللي بتكتب على التويتر قاتل قاتل، انت صاحب الفتنة، انت اللي عملت كده، والذي استجاب لك مشارك، ولكنك اخرجته بكام؟ بكام تقتل المسلم؟ بكام نعمل فتنة؟ بكام؟ بكام ها تكتب على تويتر بيحصل كذا؟ او كل ما يعرف يقال؟ لا والله، ليس كل ما يعرف يقال، ودي جريمة في الاعلام، انه يبث كل ما يكون مش حقيقة، دي مذبحة. لما انا اشترك في نقل احداث بالطريقة دي بطالب ان المذبحة تزيد، لا، ليس كل ما نعرفه ننقله، ده بقى الاعلام الصح، ده الحق، لا، ليس كل ما يعلم يقال. لابد ان انا قبل ما اوجه الكاميرا اسال نفسي، اذا راى الناس هذا المنظر، ما شعور الناس؟ هيحصل ايه؟ دي بلدك مصر، دي بلدك مصر، هتروح فين؟ هتروح فين بعد كده؟ بعد كده هتصور ايه؟ جعانين اطفال الصومال؟ بعد كده هنصور اطفال الصومال عندنا هنا؟ نقول اللي يجي الحقونا يا سعودية، والحقينا يا كويت، والحقينا يا قطر، والحقينا يا امريكان، والحقينا يا كذا، مش لاقيين ناكل؟ ترضى بكده ان احنا نقعد نشحت؟ ترضى ان ابني وابنك يقعد ما لقيش علاج ويطلع عظمه كده ويجيله المرض كده والناس تبكي علينا بكاميرا برضه, بكاميرا تيجي امرأة أجنبية أو رجل أجنبي يقعد يتفرج علينا وعلى أعراضنا ويصورنا للعالم, عظام أهل مصر ترضى؟ ترضى ذلك؟ أنا بحطك قدام حقيقة, اتق الله. ابن آدم بيقول للتاني, قال إني أخاف الله. يا رب ارزقنا خوفك يا رب, هي الكلمة دي الحل. إني أخاف الله, كل واحد فينا يخاف الله. إني أخاف الله رب العالمين. رد عليه بكده, إني أخاف الله رب العالمين سبحانه وتعالى. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار, ذلك جزاء الظالمين. أنت عاوز تبقى الرئيس, تفضل. عاوز تبقى الزعيم, تفضل. عاوز تبقى أنت كل حاجة, تفضل. ولكن أنا لا والله لا أشارك. إني أريد أن ألقى الله بلا ذنب وبذات الدماء. ده لما الصحابي قال يا رسول الله, يا رسول الله لو أن, بيسألوا عن الفتن وفي الحديث, لو رأيت لو دخل علي يا رسول الله وأخرج سيفه, يريد أن يقتلني في الفتن, مسلم دخل عشان يقتل مسلم في الفتن زي اللي احنا شايفينه, قال فأغمض عينيك. النبي اللي بقى كده والله, حديث في البخاري والله, قال له كده فأغمض عينيك, اغمض عينيك. يقتله بس هو ما يقتلش, لان هذا ان شاء الله ان وجد ذلك لن يفعل ذلك بعد هذا, وسيقتل ان شاء الله, لن يذهب بعيدا, سيذهب. شوف النبي يربينا, يربي فينا اللي هو ايه بقى, التضحية للمسلم, التضحية لقومي. اموت انا حتى يعيش قومي, لا يموت قومي حتى اعيش. فرق كبير قوي, فرق كبير. وفي محكمة أمام الله سبحانه وتعالى. وقال سبحانه وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم, عياذا بالله تعالى. وبعدين خالدا فيها, هذه واحد, وغضب الله عليه, اثنين, ولعنه, ثلاثة, وأعد له عذابا عظيما, عياذا بالله تعالى. كل ده, كل ده هتموت لوحدك, وهيحصل لك كل ده, سواء بقى لوحدك بالجماعات, كل ده هيحدث معك لأنك قتلت نفسا واحدة مؤمنة متعمدة. إخواننا اللي بيكتبوا, خلي بالك هذه كتابة الموت, اللي قاعد بيكتب ها على الفيسبوك والتويتر وغير ها, كتابة الموت, الكاميرا التي تنقل حتى يخرج الناس, نقل الموت. أنا ياريت تسمى كده برامج الموت, برامج الدمار, برامج الدمار, برامج الفوضى, عياذا بالله تعالى. وأدعو الله أن يهديني ويهديهم جميعا, يعني أنا أقول هداني الله وإياكم, بس إحنا عاوزين ننظر إلى النظرة الموضوعية حتى يعني الدماء دي تقف. بكينا كثيرا والله يوم ماتش الكرة, أنا بكيت بكاء شديدا جدا, بكاء لا يعلمه إلا الله. كلما رأيت المنظر وأبكي, وكلما تقرر أمامي أبكي. هم أهلي, دول أهلي, أهل بلدي, هم المسلمون, وبعدين أهل بلدي, دول أهلي وأهل بلدي. ها يموتوا كده إزاي, ويموتوا في ميادين تانية إزاي, والناس اللي عند وزارة الداخلية وأنا بشوفهم وهم يعني فيهم اعتداء ويعتدى عليهم وما راحوا, وهذا ذهب خطأ, ولكن أبكي عليهم عندما يصابون وعندما يموتون, وأبكي على إخواني من جهاز الشرطة عندما يصابون أو يموتون, وأبكي على أوضاع هذه البلد. أنا أريد أن أكون في بلد قوية, بلد قوية, ولن نكون أقوياء حتى نتسامح ونترك الماضي البغيض. قتلنا 30 عاما, لا ينبغي أن نتركه أن يقتلنا مئات الأعوام. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا, وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارفع الفتنة من بيننا, اللهم ارفع الفتنة من بيننا, اللهم ارفع الفتنة من بيننا, اللهم اجعلنا إخوانا متحابين فيك. اللهم اهد شبابنا, اللهم اهد شبابنا, اللهم اهد شبابنا, اللهم اهد رجال أمننا, اللهم اهد رجال أمننا, اللهم اهد رجال أمننا, وأصلح بيننا, بين شعبنا شعبا وجيشا وشرطة وحكومة. اللهم أصلح بين الشباب والشيوخ, اللهم أصلح شبابنا,
اللهم أصلح شبابنا وخذهم يا ربنا إلى الحق، وأخذهم يا ربنا إلى الحق، اللهم أخذهم يا ربنا إلى الحق، اللهم ردهم إلى الحق مردا جميلا يا رب العالمين. اللهم اجعل مصر عظيمة أمنا وأمانا مستقرة يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، أمين يا رب العالمين. وقد ورد إلي بعض إخواني يريد منكم أن تدعوا لحماته أخونا وجدي مهدي، أسأل الله عز وجل أن يشفيها شفاء لا يغادر سقما، أمين أمين يا رب العالمين. جزاكم الله خيرا، وأشكر المخرج وفريق الإعداد وقناة الحافظ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بين القرآن والسنة نشعر بالفضل وبالمنة، بهما نرقى ننسى الفرقى من غير ضلال لا نشقى، ننعم بظلال وقصور نبعث برياض في الجنة بين القرآن.